بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ورد في من زوجت نفسها في حال السكر أنها إذا أقامت معه بعدما أفاقت فذلك رضاء منها. كان الكلام حول الاستدلال على كفاية الرضا في باب الإجازة، وأنه لا يحتاج الإجازة لا تحتاج إلى اللفظ والفعل، يكفي الرضا. وهنا يذكر المصنف الاستدلال على ذلك من الرواية، ورواية هي صحيحة ابن بزيق، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها. الرواية ما موجودة عندكم، وإنما موجودة أنا أذكر نص الرواية يعني. فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ذلك ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج. أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ هذا السؤال. فقال الإمام عليه السلام: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها. قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم. فمحل الشاهد هنا، محل الشاهد أن رضاها كاشف عن كفاية الإجازة، لكن هذه الرواية لا إشكال في سندها لأنها صحيحة، وإنما الكلام في دلالتها. فربما يشكل عليها بأنها مخالفة للإجماع، صحيح ذكرها الشيخ ولم يعقب عليها، لكن أنها مخالفة للإجماع. الإجماع قام على بطلان عقد السكران، هذا صحيح أم لا؟ فلا بد من حمل هذه الرواية على مرتبة من السكر لا تنافي صحة العقد، وحينئذ تخرج عن محل الكلام. يعني محل الكلام هذه سكرانة شربت حتى ثملت ثم أفاقت من سكرها، فلا بد من الحمل على هذا المعنى، حمل على معنى أنها سكرت سكرا خفيفا، فيدخل في سلك العقود المسبوقة بالرضا. على كل، لكنه ذكرها الشيخ الأعظم. ونحن أيضا ذكرنا فيما سبق أن العقد الفضولي عقد، إذا أجاز المالك فإجازته تكشف بأن هذا العقد مستجمع للشروط إلا رضا المالك، إلا رضا لم يحصل فيه. فإذا رضي المالك كان هذا العقد سببا تاما فيؤثر ويعمل عمله في النقل والانتقال، يحصل النقل والانتقال. وهذا يدل على أن الإجازة طريق إلى الرضا، كاشف عن الرضا، تكشف عن الرضا. وعلى هذا دعوى الإجماع التي تستفاد من صريح بعض كلمات الفقهاء على عدم كفاية الرباط بدون لفظ للإجازة. يقول الشيخ الأعظم: هذه الدعوة دون تحققها خرط القتاد. يعني صح، مستحيلة هذه الدعوة. فلذلك نحن نتمسك بالعمومات الدالة على صحة الفضول، لأن هذه العمومات غير مخصصة بدليل آخر يدل على اعتبار اللفظ. نعم، الدليل دل على اعتبار الرضا دون اللفظ، فإذا رضي المالك يكفي في تحقق العقد. وبناء عليه يتضح لنا عدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ، بل يكفي مطلق الرضا أو الفعل الدال على الرضا. ولكن هناك كلام: هل يشترط أن يقع الرضا مقارنا للعقد أو يقع سابقا على العقد؟ مثلا لو علم مجري العقد رضا المالك سواء كان بالقول أو بالفعل، رضاه ببيع ماله، فهل يكفي هذا الرضا في لزوم العقد، في لزوم البيع أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم: يكفي في لزوم البيع، لأن ما يؤثر بلحوق العقد وهو رضا يؤثر بمقارنته للعقد بطريق أولى، لأن العقد حسب هذا الفرض مقارنا للشرط مقارنا للرضا، فلا إشكال فيه. لكن يظهر من كلمات الأصحاب أنهم لا يلتزمون بذلك، وأن العقد لا يخرج عن الفضولية، ومقتضى ذلك أن لا تصح الإجازة إلا بما لو وقع الشيء قبل العقد، بحيث يخرج العقد عن الفضولية، وهذا لا يتم بالرضا المجرد، بل يتم بالرضا المقارن بالعقد. والرضا المقارن بالعقد لابد أن يقترن معه فعل أو لفظ، وهذا له مؤيدات ذكرها الشيخ الأعظم، وإن شاء الله نأتي على ذكرها. إلى هنا تم البحث عن التنبيه الثاني. نأتي إلى التنبيه الثالث. التنبيه الثالث هو في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة، يعني أن الإجازة من المجيز هي موجبة للبيع، موجبة للزوم بيع الفضولي، فلو حصل الرد قبل الإجازة، قبل أن يجيز المجيز المالك الأصيل رد هذا البيع، هل يبطل العقد أو لا يبطل العقد؟ لا شك في أنه يفسخ العقد، لأنه لم يبق شيء بعد انفساخ العقد، لم يبق شيء تتعلق فيه الإجازة. فلا بد في كون الإجازة موجبة للزوم البيع ألا يسبقها رد من المجيز. والوجه في ذلك أن الإجازة تصير المجيز أحد طرفي العقد، كأنما الإجازة تقوم مقام القبول. يعني لما تصير المجيز أحد طرفي العقد، طرفي العقد هو ماذا؟ إيجاب وقبول. فالإجازة تصير أحد الطرفين، تصير المجيز قابلا، فهي بمنزلة القبول. وإذا كان كذلك، إذا أجازه يجب عليه الوفاء بما أجازه، وإلا لن يجب عليه. إذا لم تصيره أحد طرفي العقد لا يجب عليه الوفاء، لأن العقد بناء على هذا لم يكن المجيز طرفا فيه، بل هذا العقد ليس عقده. ونحن ذكرنا أنه من شروط صيغة العقد ألا يحصل شيء ينافي صدق العقد، يعني ألا يتخلل بين طرفي العقد ما يوجب عدم صدق العقد. فلو تخلل العقد الرد قبل الإجازة، إذن هنا طرف إيجاب أو قبول والطرف الآخر المجيز، وتخلل بين المجيز بين الإجازة يعني بين الإجازة وبين القبول أو بين الإيجاب، تخلل الرد. إذا تخلل الرد بين الإجازة وبين القبول سقط العقد. فمن شروط صيغة العقد ألا يحصل بين المتعاقدين ما ينافي صدق العقد، لأن العقد بمنزلة المعاهدة. وحسب الفرق الرد مما يسقط العقد، هذا بالإضافة إلى أن مقتضى عموم الناس مسلطون على أموالهم أن الرد مؤثر في قطع السلطنة، في قطع علاقة الطرف الآخر، لأن هذا الأمر هو بيد المالك، هو ملكه، إن شاء أجاز وإن شاء رد. ولكن الشيخ الأعظم قدس سره لم يقل بتمامية هذا الوجه، ولهذا قال فتأمل، وبه يشير إلى أن كون الرد موجبا لقطع العلاقة من الأحكام. وحديث السلطنة لا يشمل الأحكام، لأن الناس مسلطون على أموالهم لا على أحكامهم، فلا يشمل هذا الحديث. ثم استدرك الشيخ الأعظم على نفسه وذكر الصحيحة الواردة في من باع وليدة أبيه، تتذكرون هذه الصحيحة. الظاهر من هذه الصحيحة أن الأب، أب البايع، أب الولد، أن الأب رد بيع جاريته، جاريته عفوا، لما ضغط عليه المشتري وحبس ابنه، فأجاز البيع بعد رد. فالرد هنا لما وقع، وقع قبل الإجازة، معناها أن الإجازة تنفع في هذا المقام في إمضاء البيع. هذا خلاصة التنبيه الثالث. نأتي إلى التنبيه الرابع. التنبيه الرابع هو في عدم توريث الإجازة. يعني هل الإجازة تورث وتنتقل إلى ملك الوارث أم لا؟ أن الإجازة من آثار سلطنة المالك، وهذا أمر معلوم، من آثار سلطنة المالك. إذا كانت من آثار سلطنة المالك لا تورث، لأنها من الأحكام الشرعية. الإجازة من الأحكام الشرعية وليست من الحقوق، فلا تورث ولا يترتب عليها الأحكام المترتبة على الحقوق. ليش؟ لأن موضوع الإجازة المالك، وحسب الفرض مات المالك، فلا تنتقل هذه الإجازة إلى الوارث إذا مات المالك. هذا خلاصة التنبيه الثالث، عفوا الرابع. نأتي إلى التنبيه الخامس. التنبيه الخامس في جريان الفضولية في القبض والإقباض، يعني أن الإجازة ليست إجازة لقبض الثمن وإقباض المبيع. فلو أن المالك، من باب المثال توضيح، يعني لو أن المالك قد أجاز البيع الذي أوقعه الفضولي ولم يجز القبض والإقباض، ولو فرضنا أن الفضولي قد قبض الثمن وتلف الثمن بيد الفضولي، هنا المشتري من الفضولي ملزم بدفع الثمن إلى المالك، لأن المجيز لم يجز لا القبض ولا الإقباض. أما لو أجاز المجيز المالك القبض والإقباض صريحا بأن قال أجزت لك هذا البيع، أو أجزت قبضك وإقباضك، فهنا الإجازة تمضي، مضت هذه الإجازة ونفذت هذه الإجازة للقبض والإقباض. لماذا؟ لأن الإجازة تكون راجعة إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، كما أن مرجع الإجازة قبضه إلى إسقاط الضمان عن عهدة البايع. هذا في إجازة قبض الثمن الشخصي وقبض المبيع الشخصي، فتكون الإجازة ماضية. وأما إجازة قبض الكلي، يعني لو باع الفضولي مال المالك بمقابل دينار كلي، فهل الإجازة مؤثرة أم لا؟ هل الإجازة مؤثرة في تعيين الكلي أم لا؟ تأثير الإجازة في تعيين الكلي وقبض الكلي يحتاج إلى دليل متمم لحكم عقد الفضولي، مثل لأي شيء متمم لحكم عقد الفضولي، لمثل القبض والإقباض. لكن إتمام الدليل على جريان الفضولي في القبض والإقباض لا يخلو عن صعوبة، كما يقول الشيخ الأعظم، صعب جدا، فيه صعوبة. هذا خلاصة التنبيه الخامس، وإن شاء الله نصل إلى بقية التنبيهات. وقد ورد هذا الآن بعدما ذكر الاستدلال على كفاية الرضا في باب الإجازة، وأنه لا يحتاج إلى اللفظ والإنشاء بالإجازة باللفظ بالإجازة، ذكر هنا الرواية يستدل بهذه الرواية. نعم، وقد ورد في من زوجت نفسها، شايف هنا هذا هو السؤال، يعني في من زوجت نفسها في حال السكر، ورد قول الإمام هكذا أنها إذا قامت أقامت معه، أقامت مع الزوج لم تفارقه بعدما أفاقت، فذلك رضا منها، ذلك رضا من هذه المرأة. هذا يكشف عن أن رضا كاف في الإجازة، ولا ما في داعي إلى هذا التعليل. نعم، وعرفت أيضا استدلالهم على كون سابقا، هذا ذكرناه، استدلالهم استدلال الفقهاء على كون الإجازة كاشفة بأن العقد مستجمع للشرائط، عقد الفضولي مستجمع للشرائط، غاية ما في الأمر يحتاج يفتقر إلى رضا، فإذا حصل الرضا تم العقد وأثر أثره عدا رضا المالك، فإذا حصل الرضا عمل السبب التام عمله. وبالجملة فدعوى الإجماع في المسألة، دعوى الإجماع قلت في الدرس الماضي هناك يستفاد من بعض كلمات الفقهاء الإجماع على اللفظ، على أن الإجازة تكون باللفظ وعدم كفاية الرضا. فإذا قيام الإجماع، دعوى قيام الإجماع على عدم كفاية الرضا بدون لفظ، بدون لفظ في المسألة، مسألة الإجازة في العقد الفضولي، دونها خرط القتاد. القتاد هو نبات شوكي، عود له شوك على القتاد. وحينئذ طيب الآن ماذا نفعل إذا لم يقم دليل على اعتبار اللفظ؟ ماذا نفعل؟ نتمسك بالعمومات. نعم، وحينئذ يعني حينئذ لا دليل على اعتبار اللفظ، فالعمومات نتمسك بالعمومات، فالمتمسك بها لصحة الفضولي، العمومات هي أوفوا بالعقود تجارة عن تراب، فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي، هذه العمومات السالمة عن ورود مخصص عليها، لم غير مخصصة، هذه العمومات لم يدل دليل خاص على اعتبار اللفظ، بل ورد الدليل على اعتبار الرضا كفاية الرضا. نعم، عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار الرضا، عدا الدليل الذي دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله، في حل مال المالك، ما دل على اعتبار رضا المالك لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، هذا هو الدليل الخاص، دل على اعتبار الرضا، أما هل دل على اعتبار اللفظ؟ لا، لا يوجد دليل. نعم، عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقاله، وانتقال ماله إلى الغير، ورفع سلطنته، رفع سلطنته، سلطنة المالك عنه، عن ماله، عن ماله أقوى حجة في المقام. فإذا الدليل دل على اعتبار الرضا فقط، ولم يدل على اعتبار اللفظ. نعم، لكن هذا يرن عليه بعض الإشكالات. مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه، هذا كيف؟ يعني الآن لو تزوج العبد بغير إذن مولاه ولم يقره مولاه على هذا التزويج، ها؟ فإذا هذا السكوت سكوت فإذا سكت المولى هذا إقرار منه أم لا؟ فسكوته دال على رضاه، على رضاه بما أوقعه العبد. نعم، سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه، إقرار من المولى له يعني للعبد عليه على التزويج، وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه طلق. ماذا يدل هذا؟ طلق يدل على أنه كان راضيا، معناه أنه رضى بزواجه ولذلك أمره بالتطليق، يدل على رضا، يدل على رضا المولى بالنكاح فيصير إجازة، لأنه إذا طلق يدل على ماذا؟ يدل بالالتزام على أن المولى كان راضيا بهذا النكاح. نعم. وعلى أن المانع أيضا ما دل على أن المانع من لزوم، واللزوم بمعنى النفوذ، نفوذ النكاح، نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية للمولى التي ترتفع هذه المعصية برضا. فإذا أجاز المولى هل يتحقق العصيان؟ بل يرتفع عصيان العبد. ولهذا ورد في رواية قول الإمام عليه السلام إذا أجاز معناه فإذا رضى. ليش؟ لأنه هنا قرينة، القرينة هي المقابلة بين العصيان وبين الإجازة، فالإجازة معناه شو؟ إذا رضى. إذا أجاز يعني إذا رضى. وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه، يعني إذا تصرف صاحب الخيار بالمبيع يعني ماذا؟ يعني أنه رضي في هذا البيع، وغير ذلك، غير ذلك من الأمور التي يمكن أن يجدها المتتبع في كلمات الفقهاء. بقي المقام أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ، الآن إلى هنا ثبت، أثبتنا إلى هنا أنه يكفي الرضا ولا تفتقر ولا تحتاج الإجازة إلى اللفظ، بل هذا اعتبار غير معتبر. بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه على الرضا، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك، مثل الرضا مقارنة للعقد. يعني هل يشترط طالما نحن قلنا أنه لا يعتبر اللفظ بالإجازة وإنما يعتبر الرضا ويكفي الرضا في نجوم العقد، طيب هل يشترط أن يكون الرضا مقارنا للعقد أو سابقا على العقد أو متأخرا على العقد؟ نعم. فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك، يعني يكفي أن يكون الرضا مقارنا للعقد، نعم، أو سابقا على العقد. فإذا فرضنا أنه يعني من أنه يرجع إلى العاقد المجري للعقد، أنه علم رضا المالك بقول أو فعل يدل على رضاه، يدل على رضا المالك ببيع ماله، نفس المالك ماذا يقول؟ يقول مثلا هيك إشارة يعني ليت يشتري هذا المبيع فلان بكذا من المال، أو أحد يقول للمالك هل تبيعه بماء الدينار مثلا، فإذا جاء المشتري الآن فأشار برأسه هكذا، هذا فعل يعني، هذا كله يدل، نعم هذا يدل على رضا. كفى في النجوم، كفى في نجوم البيع، لأن ما يؤثر بلحوقه ما يؤثر بلحوق العقد، ما هو الذي يؤثر؟ هو رضا، الرضا الذي يؤثر، يؤثر بمقارنته، الرضا أيضا إذا قارن العقد يؤثر، نعم بطريق أولى. ليش؟ لأنه إذا كان الرضا متعقبا يؤثر، فكيف إذا قارن؟ فمن باب أولى، لأن العقد يقع مستجمعا للشرائط مع شرطه مقارنة لشرطه، والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، بل يقولون هذا العقد يخرج عن الفضولية، لا يلتزمون بأن يأتي الرضا مقارنا أو سابقا أو لاحقا. فمقتضى ذلك أن لا تصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد، وقع الرضا قبل العقد، كان إذن إذا وقع قبل العقد ها كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولي، إذا وقع وهذا ليس رضا مجرد، بل الرضا الذي يقترن مع الفعل أو مع اللفظ. نعم. ويؤيد ذلك، يعني مجرد الرضا ليس كافيا، أنه لو كان مجرد الرضا ملزما للعاقد أو للراضي بنفوذ هذا البيع كان مجرد الكراهة فشخا. ليش؟ يعني إذا كرهت معنى هل فشخ البيع؟ إذا كرهت العقد، لأن الفسخ والإمضاء واللزوم من باب واحد، ورضا والكراهة من باب واحد، فنفس الكلام يعني. نعم. فيلزم، يلزم من هذا عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك. يعني إذا وقع النهي سابقا من قبل المالك سابقا على العقد، لابد أن لا يقع العقد. نعم. لأن الكراهة الحاصلة حينه حين العقد وبعده بعد العقد، ولو آنا ما، ولو لحظة قليلة يكفي في الفسخ. لكن هل يقول به المشهور مشهور الفقهاء؟ لا يقول به المشهور، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا، إلا إذا قلنا أن الكراهة ليست فسخا. نعم. وإن كان مجرد الرضا إجازة، فيقال لا تلازم بين الرضا وبين الكراهة من ناحية الشرع. فإذا استفدنا من الأدلة كفاية الرضا في الإجازة وعدم كفاية الكراهة في الفسخ، نلتزم بكل ما استفدناه من هذه الأدلة. الثالث، التنبيه الثالث من شروط الإجازة، الآن من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد. الرد من أين؟ من المالك. لا يسبق الرد على الإجازة. نعم. إذ مع الرد ينفسخ العقد. يعني إذا يقول رددت البيعة قبل أن يجيز ثم بعد ذلك أجاز، فهل يقع العقد؟ لا ينفسخ. ليش؟ لأنه إذا انفسخ العقد هل يبقى شيء تتعلق به الإجازة؟ لا يبقى شيء. مع الرد ينفسخ العقد، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. يعني لم يبقى العقد، لم يبقى شيء تتعلق به الإجازة. والدليل عليه، الدليل على أن الرد السابق على الإجازة موجب لعدم نفوذ الإجازة بعد ظهور الإجماع، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد. أحد طرف يعني الإجازة من المجيز تصير المجيز ما تجعله قابلا، أحد طرفي العقد، إما قبول وإما إيجاب. فإذا تخلل الفسخ أو الرد بين الإيجاب والقبول هل يقع؟ لا يقع فسخ. نعم. نعم. يعني هذا بناء، هذه المسألة بناء على أن الإجازة قبول، بناء على أن الإجازة قبول مبني على هذا. أما إذا لم نقل أن الإجازة قبول فيخرج هذا عن محل الكلام. نعم. إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلا يعني إذا لم تكن الإجازة كذلك ولم تصير المجيز أحد طرفي العقد، لم يكن المالك المجيز مكلفا بالوفاء بالعقد. إذا صيرته أحد طرفي العقد يجب عليه الوفاء بالعقد، أما إذا لم تجعله كذلك معناه لا يجب عليه الوفاء بالعقد، لأن العقد ليس عقده. نعم. لأنه ليس طرفا فيه، لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين لا في حق طرف وطرف أجنبي. نعم. أو من قام مقامه، أو من قام مقام المالكين، من قام مقام المالكين من هو؟ الوكيل. نعم، الوكيل الذي يقوم بإجراء العقد نيابة عنهما. وقد تقرر أن من شروط الصيغة صيغة العقد أن لا يحصل بين طرفي العقد بين الإيجابي والقبول ما يسقطهما، يعني أن لا يتخللهما فسخ، أن لا يتخلل الإيجاب والقبول رد، وحسب الفرض حصل الرد قبل الإجازة والإجازة طرف. نعم. ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو يعني العقد في معنى المعاهدة، ورد يسقط العقد هذا، مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد، يعني الإنسان مسلط على ماله، فإن شاء رد وإن شاء أجاز، فإذا رد قطع علاقة الطرف الآخر بمقتضى السلطنة في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه. نعم، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة بعد الرد، لا يلحقه. فتأمل، تأمل، هذا إشارة إلى عدم رضاية الشيخ الأنصاري بهذا الوجه، يعني هذا الوجه غير تام، لأن الناس مسلطون على أموالهم، لا مسلطون على أحكامهم. ليه مسلط على أحكامه؟ لأن الرد كون الرد موجبا لقطع العلاقة هذا من الأحكام وليس من الأموال. نعم، نعم الصحيحة، هذا الاستدراك. نعم الصحيحة الواردة في بيع الوليدة، بيع الوليدة التي قدمت صحيحة من ذكرناها نحن سابقا، هذا صح في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد. ليش؟ لأنه الظاهر من هذه الرواية أن الأب رد بيع الجارية التي باعها ابنه. نعم، ولكن بعدما ضغط عليه المشتري بأخذ ولده وحبس ولده أجاز البيع، فرد هنا لم يؤثر. اللهم إلا أن يقال لبيان عدم دلالة صحيحة أن رد الفعلي، يعني رد الفعلي من قبل المالك في بيع الوليدة كأخذ المبيع فضولة مثلا غير كافي في كون رد، في كونه ردا مبطلا للبيع. نعم، بل لابد من إنشاء الفسخ باللفظ، ولو وفي الفرض هنا في الرواية في الصحيحة لم يحصل هذا اللفظ من مالك الوليدة. نعم، بل حصل منه رد فعلي فلم يبطل البيع، بل بقي البيع على صلاحيته في لحوق الإجازة به. ودعوة، هذه الدعوة، يقول ملخص هذه الدعوة أن الفسخ الفعلي في الفضولي أيضا يكفي الفسخ، أن الفسخ ودعوة أن الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ هنا، ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، وقد صرحوا بحصول الفسخ في العقود اللازمة بالفعل إذا أعطى المشتري للبايع المبيع وكان مفهما أنه يريد الفسخ أو يريد الإقالة لهذا البيع، فقبل البايع ورد إليه الثمن انفسخ البيع. نعم، يدفعها هذه الدعوة، يدفع هذه الدعوة أن الفعل الذي يحصل به الفسخ، نحن لا نسلم أنه كل فعل بأي طريقة وبأي كيفية كانت هو يحصل به الفسخ، بل هذا الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع للوطي والعتق ونحوه، لأنه لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، لا وطي إلا في ملك، هذا الفعل يكون فسخا إذا تصرف وطأ الجارية، هذا يكون فسخ. نعم، لا مثل أخذ المبيع، لا أنه كل فعل مثل أخذ المبيع يكون فسخا. نعم، وبالجملة فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ، فإن سلم ظهور الرواية، سلمنا ظهور رواية الوليدة في خلافه وأنه تنفع الإجازة بعد الرد فليطرح. ليش؟ لأنه خلاف المفهوم عرفا من الروايات، الروايات هناك روايات دالة على كفاية الإجازة في مثل ما نحن فيه، وهذه الرواية هذه الصحيحة لا قوة فيها حتى تنهض في قبال تلك الروايات الصريحة، أو يؤول هذه الصحيحة تؤول بأن مالك الوليدة مثلا إنما أخذها ليحصل على ثمنها، أخذها هكذا، من أين يحصل على الثمن؟ من ولده، لأن ولده هو الذي أخذ الثمن من المشتري، فالأخذ رأى المالك أن أخذ المال يوجب الضغط على المشتري والمشتري يضغط على الولد، فالولد يدفع الثمن إلى أبيه. نعم، الرابع أيضا التنبيه الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، على مال معناها أنها لا توراث. نعم، فهي ليست من الحقوق فلذلك لا توراث ولا يترتب عليها الأحكام المترتبة على الحقوق. الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله. نعم، فموضوعها المالك، موضوع الإجازة المالك. إذا كان موضوعها المالك حسب الفرض مات المالك، إذا مات المالك لا تنتقل إلى ورثته لأنها ليست من الحقوق. فقولنا له، قولنا الإجازة له للمالك أن يجيز، يجيز هذا البيع يعني، مثل قولنا له أن يبيع أو له أن يهب نفس الشيء. والكل راجع إلى أن له أي للمالك أن يتصرف، فلو مات المالك لم يورث الإجازة، لم يورث لأنه كما قلت هي من الأحكام. نعم، وإنما يورث المال الذي عقد عليه الفضولي، فيكون حال الوارث حال المورث، في أن له أن يجيز وله أن يبيع وله أن يهب أن يهب. فله الإجازة بناء على ما سيجي من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد، في من باع مال أبيه فبان ميتا، لأن الولد هنا البايع كان وارثا للأب. نعم، والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمل، فإنه لو ورث الإجازة كانت الزوجة أيضا وارثة، إذا كان المبيع أرضا مثلا، لو ورث الإجازة كانت الزوجة أيضا وارثة إذا كان المبيع أرضا، بخلاف ما لو كان الإرث مثلا الأرض، فإن الزوجة لا ترث. الزوجة هل ترث من الأرض؟ لا ترث من الأرض. نعم، الخامس إجازة البيع، التنبيه الخامس، إجازة البيع ليست إجازة إجازة لقبض الثمن، لقبض الثمن أو المثمن، ولا لإقباض المبيع، ولو أجازهما صريحا، لو أجازهما يعني أجاز القبض والإقباض، أجازهما المالك صريحا قال أجزت بيعك وقبضك وإقباضك، أو فهم إجازتهما إجازة القبض والإقباض من إجازة البيع يعني عرفا مضت الإجازة، يعني مضت ونفذت الإجازة للقبض والإقباض، بناء فلا يترتب على الثمن والمثمن آثار قبل التقابض. نعم، لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا المالك، فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع، لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين، قبض الثمن الشخصي المعين، أما قبض الكلي وتشخصه به كيف، فوقوعه من الفضول، وقوع التشخص من الفضول على وجه تصححه، تصحح القبض والإقباض والإجازة، يحتاج إلى دليل، هذا الدليل معمم ومتمم لحكم عقد الفضول لمثل القبض والإقباض. الدليل اللفظي إنما دل على أن الفضولي من العقود يصححه الإجازة، أما أن القبض الفضولي يصححه الإجازة لا دليل عليه. نعم، وإتمام الدليل على ذلك جريان الفضولي في القبض والإقباض، هذا إتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة. وعن المختلف أنه حكى عن الشيخ، يا ريت نخلينا نكملها. وعن المختلف أنه حكي عن أنه حكى عن الشيخ، عن الشيخ الطوسي، أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب، لم يطالب المالك المشتري بالثمن. ليش؟ لأن إجازة البيع هي إجازة للقبض هكذا، فكأن البائع قبض الثمن من المشتري، فاللازم أن يطالب المالك الثمن من الغاصب لا من المشتري. نعم، ثم ضعفه، ضعف المختلف، المختلف ضعف هذا القول بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض، بمعنى أن المالك أن يطالب المشتري بالثمن. نعم، وعلى أي حال فلو كان إجازة العقد الإجازة من قبل المالك دون القبض لغوا، لأنه لا أثر للعقد أصلا بدون القبض كما فسرت والسلم بعد قبض الفضولي والتفرق، لو كان المجلس باقيا وتفرقا وقبض المالك في نفس المجلس مثلا لم يكن هنا وجه للبطلان، كان إجازة العقد إجازة للقبض صونا للإجازة عن اللغوية. هذا إذا لم يكن هناك دليل على أن المجيز أجاز نفس العقد فقط، ليس أن اللغو منفي عن الله وعن أوليائه، أما سائر الناس فيتطرق اللغو إلى أعمالهم. ولو قال أجزت، قال المالك أجزت العقد دون القبض، ففي بطلان العقد، لأن العقد بدون القبض في السلم والصرف باطل، أو بطلان رد القبض، لأن لازم إجازته للعقد صحة القبض، فرده للقبض يقع باطلا بعد الإجازة، يقع باطل. وجهان، هذا الوجهان الذي بينتهما الآن، والحمد لله رب العالمين. السادس إن شاء الله يأتي.